أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الغرض من هذا التنبيه السادس بيان حكم الإجازة من حيث الفور والتراخي. هل يجب مثلا على المالك للمبيع إذا أراد أن يجيز، هل يجب أن يجيز بمجرد علمه بوقوع العقد الفضولي على ماله، أم أن له أن يتراخى ويتأخر في ذلك؟ قال المصنف: لا يجب الفور، ويجوز التراخي، وذلك للعمومات مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وأمثال ذلك، بمعنى أنه إذا وقع العقد الفضولي على مال المالك فسواء أجاز المالك على الفور يشمله هذه العمومات، وهذا قدر متيقن في هذا النزاع، أو أخر بعد ساعة أو ساعتين مثلا، كلام في تحديد مقدار ما يجوز التأخير في هذا مطلب آخر فعلا في أصله، فلو فرضنا أخر فكذلك تشمله هذه العمومات. كما أنه بالإجازة الفورية يستند العقد إليه ويصبح عقده، فيقال أوفوا بالعقود، يعني أوفي بعقدك، كذلك بالإجازة المتراخية المتأخرة يستند العقد إليه ويصبح عقده فيقال أوفوا بالعقود، أي أوفي أنت بعقدك، لأن هذه العمومات لم يؤخذ فيها قيد الفورية ولا حتى في الدليل الدال على الرضا الذي قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والمفروض أن الإجازة تحقق هذا الرضا ولو بوجود متأخر عن العقد. هذا الدليل الذي قال يعتبر الرضا ويكفي فيه بإطلاقه وعمومه الإجازة المتأخرة عن العقد، ما قال المتأخرة الواقعة فورا بعد العقد بالأطلق، فيتحمل كلتا الإجازتين، المتأخرة الفورية والمتأخرة المتراخية. أنا أتعمد أن أعبر وأجمع بين العبارتين المتأخرة والمتراخية، لأني لو قلت المتأخرة فقط كناية عن ما يقابل الفورية قد تخلط بينها وبين أصل التأخر في الإجازة. الإجازة في أصلها متأخرة وواقع بعد العقد، لكن كلام هذا التأخير عن العقد في المرتبة وفي الزمان يكون فوريا بأقل زمان ممكن، أو يجوز فيه التراخي والتأخير أكثر من ذلك. إذن هذه العمومات شاملة للإجازة المتأخرة المتراخية كما تشمل الفورية، ويدل على جواز التأخير أيضا صحيحة محمد بن قيس التي تقدمت في أصل الاستدلال على صحة العقد الفضولي وفي مواضع أخرى من هذا البحث الفضولي، وكان مضمونها أن رجلا باع جارية وأخذها المشتري وبقيت عنده مدة واستولدها، صار لها ولد، ثم جاء أبو البائع وهو حتما سيد هذه الجارية ومالكها، فقال: جاريتي هذه باعها ابني من دون إذني، واختصم مع المشتري وأخذ الجارية والولد الذي ولدته. لما ترافعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وعرض عليه القضية، قال: جاريتي أو وليدتي باعها ابني بدون إذني، قال: الحكم أن تأخذ الجارية، فأخذها. فقام ذاك المشتري يناشد: يا أمير المؤمنين، قد أخذ ابني. فقال له: خذ ابنه حتى يرسل ابنك. فأخذ ابنه الذي باعه، فقال ذاك: أرسل ابني. قال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. عند ذلك أجاز العقد. وبهذه الواقعة نحن نقولها في دقيقتين أو ثلاث أو خمس دقائق، ولكن لكي تقع خارجا فابتداء من عرض الرجل قضيته وقوله: جاريتي باعها ابني بلا إذني، وما أحد اعترض، الابن ما قال بلي أذن لي، وإلا كانت دعوة بينه وبين أبيه، هذا يقول بلا إذن وذاك يقول بالإذن، هو بالأصل عدم الإذن، والأب أعرف فيما أذن فيه، فيكون القول قوله وتجري مرافعة أخرى هناك. هذا لم يكن، كأن الابن ما اعترض، أطرق وطأطأ برأسه إلى الأرض معترفا بذنبه. فصارت المشكلة بين الأب وبين المشتري. ولذلك تجد أمير المؤمنين عليه السلام قال لما قال هذا إنه باع بلا إذني، قال: الحكم أن تأخذ الجارية، ما دام بلا إذنك الجارية لك إذا شئت. ها؟ إذن من حيث أو من حين أثبت الرجل أن هذا بيع فضولي ولو بدعواه مع تصديق المدعى عليه، والفضول محتاج إلى الإجازة، من هذا الحين إلى حين وقعت الإجازة في آخر الأمر لما رآه أمسك ابنه ولا يرسله حتى يرسل له هو ابنه أو يجيز، فتخلص من ذلك بالإجازة، من هذا الحين إلى ذاك الحين وقعت مرافعات ومشادات، هذا يأخذ وهذا يترك، وهذا يقول أرسل ابني وذاك يقول لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. والراوي طبعا ينقل المهم وباختصار، وربما قوطع أمير المؤمنين هنا في الأثناء مثلا بكلام من هنا أو هناك من خارج الدعوة يقضي به مثلا، يصرف به بعض الأمور، ما ندري. على كل حال عدم ذكري لا يدل على العدم، لكن على كل حال المقدار الذي ذكر كفاية تدل على أن الإجازة لم تكن على الفور، وأنه يجوز في الإجازة التراخي. أيضا يدل على هذا المعنى أكثر ما تقدم في أصل مسألة الفضولي من الأخبار التي سقناها هناك كمؤيدات لما دل على الحكم بصحة عقد الفضول بالإجازة. هناك أخبار واضحة الدلالة على الصحة بالإجازة مثلا، ولو وضوحا نسبيا، مثل رواية عروة، مثل هذه صحيحة محمد بن قيس، وبعض الروايات الأخرى. هناك أخبار كان في احتمال أن الحكم بالصحة من قبل الإمام عليه السلام كان تعبديا، يعني من قبل الشارع تعبدنا به، لا على قاعدة أن المالك رضي وأجاز. وكان فيها في المقابل احتمال أنه من باب حكم بالصحة مع رضا المالك وإجازته. على التقدير الثاني تكون من أدلة الفضول. بغض النظر عن هذه الجهة، هذه التي ذكرت هناك مؤيدات أكثرها عندما تحمل على الفضول ونقول الحكم بالصحة مع رضا المالك وبإجازته، هي تدل على أن الإجازة كانت لا على الفور، وتدعم ما نحن فيه من القول بجواز التراخي. فمن ذلك مثلا وعلى سبيل المثال كما ورد رواية واحدة، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام التي فيها سألته عن السمسار يشتري بالأجر، سمسار دلال يشتري بالأجر، تعطيه المال فيشتري لك ويأخذ أجره على عمل الوساطة والشراء، فيدفع إليه الورق يعني الدراهم، فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري، تذهب تشتري وتجيء به، تأتيني به، فما شئت أخذته وما شئت تركته، بمعنى أن شراءك لا يلزمني، لا يلزمني، أنا بالخيار. فيذهب هذا السمسار فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت، يعني على ما تكلمنا واتفقنا. فقال عليه السلام لا بأس. هذه من جملة أخبار أنه إذا اشترى هو هذا الكلام الذي قلته له قبل أن يشتري، اشتري لي وأربحك كذا كذا أو كذا، في بعض الأخبار كان هنا، هذا لا يكون مواجبة وإلزاما للعقد. إذا كان إلزاما قلنا لا يصح لأنه لم يملك بعد، يواجبه العقد قبل أن يشتري ويملك. لكن إذا كان يقول له اذهب واشتري وتعال كما في هذه، فأنا إن أعجبني أخذ بالثمن وإن لم يعجبني لا أخذ، يعني من غير مواجبة وإلزام، يعني ليس هناك عقد رسمي، فهذا لا مانع منه. على كل، المهم أن الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال لا بأس. في محله بينا هناك احتمالات ثلاثة، وأنا لا أريد أن أرجع إلى الرواية بتفصيلها، بينا احتمالات ثلاثة في مورد الرواية، على بعضها تكون من الفضولي، من أدلة ومن أخبار الفضولي. بناء على هذا الفرض وكونها من أخبار الفضولي، المهم لنا هنا أن السمسار يأخذ المال ويمضي فيشتري المتاع، ولا تقع الإجازة من صاحب المال حتى يعود السمسار بما اشترى فيقول خذ ما شئت ودع ما كرهت. هناك تجد المالك إذا أعجبه المتاع أجاز العقد فيه. كم يقع من فاصل بين هذين؟ لعله يكون أياما أو ساعات، ربما جاءه في الصباح دفع إليه المال وقال اذهب واشتر واتني على هذا الأساس، ما أردت أخذ وما كرهت أرد، فيذهب فيشتري فيجيئه بعد الظهر، أو يدفع إليه في الليل فيذهب من الصبح إلى السوق ويجيئه آخر النهار تقريبا 24 ساعة، أو ربما يكون الشراء في سفر، يعني يقول له لست تخرج إلى مكان فلان تشتري كذا قل نعم، قل اشتري كذا واتني، فما أعجبني أخذت وما كرهته رددت. فتكون أياما فتدل على جواز التراخي بالإجازة، لكن تؤيد تأييدا، لأنه في أصلها ليس من المحسوم كون موردها الفضولي، وفيها احتمالات أخرى، ولذلك جعلناها من في أصل الفكرة، أصل مطلب صحة عقد الفضولي بالإجازة، جعلناها من المؤيدات لهذا المطلب. فراجع هناك وتذكر هذا كنموذج، ولا نريد أن نزيد عليه، راجع تلك الروايات في محلها. كل هذا الكلام الذي ذكرته هو في أصل التراخي، وأنه جائز، فلو تراضى المالك أو رضي بالعقد وأجاز إجازة على نحو التأخير والتراخي بناء على الكشف، حيث قلنا إنه على الكشف يمنع الطرف الأصيل من التصرف في من تقل عنه، فضولي باع المالك للمشتري الأصيل، باع المال للمشتري الأصيل، مالك المال هو الذي يجيز. فرضنا أنه تأخر في الإجازة بناء على ما ذكرنا من أنه يجوز، ونتكلم بناء على كون الإجازة كاشفة، حيث على الكشف قلنا هذا المشتري الأصيل ليس له التصرف في من تقل عنه، يعني الثمن الذي بهذا العقد ينتقل عن صحيح الآن لم يصر بعده ملكا للمالك، لأنه ما أجاز بعد، لكن مع ذلك يمنع الأصيل من التصرف فيه لوجه ذكر هناك، مثل احتمال أن يجيز المالك فيتبين على الكشف أن المال منتقل إلى المالك من حين العقد، وأن تصرف المشتري فيه وقع في ملك غيره، وإن كان المصنف هناك ماذا قال؟ هذا بحسب الظاهر فعلا ملكه، واحتمال الإجازة وانكشاف ملك غيره واقعا لا يمنع من سلطنته عليه بالفعل، تذكر هذا الكلام؟ لكن بناء على أنه على الكشف كما قال غير المصنف يمنع الأصيل من التصرف فيما انتقل عنه كالثمن يمنع منه المشتري، هنا نقول هذه الإجازة المتأخرة المتراخية من قبل المالك التي يمنع معها، يعني قبلها بالتحديد بين العقد وبينها يمنع المشتري الأصيل عن التصرف في ماله، لو تأخرت بحيث أدى تأخيرها إلى تضرر الأصيل بمنعه من التصرف فيما ينتقل عنه وكذلك فيما ينتقل إليه، لأن قلنا الثمن الذي ينتقل عن المشتري ليس له أن يتصرف فيه بناء على الكشف قبل الإجازة، المثمن الذي ينتقل من البائع إليه هذا الآخر ليس له أن يتصرف فيه المشتري لأنه لم يصر ملكه بعد ولا زال ملك البائع، فهذا المشتري خطية يمنع من التصرف في كلا العوضين، والمالك له التأخر والتراخي في الإجازة، فربما أدى إجازته إذا أخرها وتراخى فيها إلى تضرر الأصيل من منعه من التصرف، لا يجاز له التصرف فيما انتقل عنه ولا يعوض عن ذلك بإجازة التصرف فيما ينتقل إليه، نمنعه من التصرف في ثمنه الذي يخرج عنه ولا نعوضه بترخيصه في التصرف في المبيع الذي ينتقل إليه، فيبقى لا يتصرف في شيء لا في هذا ولا في ذاك أسبوعا يوما ما أدري كم حسب ما يتراخى المالك، ويجوز له التراخي في الإجازة. فإذا كان يتضرر من ترك التصرف في الفرض فالأقوى هنا كما قال المصنف أن يتدارك ضرر الأصيل بالخيار في فسخ البيع من أصله، أو بأن يجبر المالك حين بلوغ الأمر إلى الضرر على الاختيار، إما تجيز أو ترد. تجيز يصبح المبيع لذاك فيتصرف فيه ويستعيد به عن ثمنه وينجبر ضرره، ترد يرجع ثمنه إليه وهو لازال على ملكه لكن يرجع جواز تصرفه فيه إليه فيزول ضرره بجواز التصرف في ماله. إما أن نجبر المالك على اختيار واحد من الأمرين الإجازة أو الفسخ، وإما أن نقول للمشتري الأصيل عند بلوغ الأمر إلى التضرر الخيار إن شاء فسخ هذا البيع وجبر ضرره بهذا الفسخ لأنه يعود إليه المال فيتصرف فيه، وإن شاء تحمل الضرر من تلقاء نفسه وأبقى العقد كما هو إلى أن يجيز المالك. هكذا يقول المصنف، لكن هناك من يورد على هذا بأن أدلة نفي الضرر أخذ فيها الأمة المسلمون لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني على أهل الإسلام، كيف تقول رفع عن أمتي، امتنان على الأمة كأمة، فحيث يكون هناك امتنان يجري، أما حيث ينافي الامتنان مثل أن يجري هذا البراءة مثلا إذا بنيت كذا يحتمل تضرر جاري، وأنا أبني في ملكي يحتمل تضرر جاري، تشك يحرم هذا أو لا تجري البراءة، وهذا ليس فيه مثلا امتنان إلا عليك لا على الأمة، لأنه يؤدي إلى تضرر الجار، جريان الأصل لمصلحتك فلا يجرونه. نفس الشيء التمسك بقاعدة الضرر لا ضرر، تقول أنا إذا ما بنيت إذا ما حفرت البالوعة هنا في ملكي ماذا أتضرر، فلا بد أن أحفر، لكن إذا حفرت يتضرر الجار، أقول أنا ما علي بالجار، أنا أقول إن لم أحفر أتضرر ولا ضرر في الإسلام. أقول نفيك الضرر بهذا الشكل نفي له عن نفسك وحدها في الفرض الذي لو فعلت يؤدي إلى تضرر غيرك، وحديث نفي الضرر ظاهره أنه لا ضرر في الإسلام، يعني عليك وعليه، لا فقط عليك أنت ولا فقط عليك وعليه كل في واقعة مستقلة، أنت في الواقعة المستقلة وهو في الواقعة المستقلة، هنا في الواقعة المشتركة أيضا ناظر لها الحديث التي دار الضرر فيها بينك وبينه، ويقول لا ضرر في الإسلام يعني عليكما، إذن لا يشمل هذا لأن نفيه عنك يوقع الآخر فيه نفيه إلى آخره، واضح؟ فيمكن أن يقال إنه في مثل هذه الموارد حيث لا يكون فيها أو في نفي الضرر منة على الكل فليس لك أن تتمسك بنفي الضرر. في المورد ما هو؟ المالك يتأخر في الإجازة، تقول من حقي أن يتأخر يتراخى، نقول إذا لوحظ جانب الأصيل فإنه بإجبار المالك على أحد الأمرين يزول ضرره لكن يكون ذلك خلاف المنة على أهل الإسلام جميعا. لماذا؟ لأنه تخفيف وامتنان على الأصيل نفسه المشتري، هذا تخفيف عليك وتسهيل وامتنان أن تجري نفي الضرر، فنجبر لمصلحتك المالك على أن يختار أحد الأمرين. أما المالك فهذا ليس تخفيفا وتسهيلا، هذا عين تحميل الضرر، بمعنى لا تتراخى ولا تتأخر مع أنه في الأصل يجوز التراخي، بل تجبر على الاختيار الآن. واضح؟ لذلك قد يقال إن إجباره على أن يختار واحدة من الأمرين حذرا من التراخي المؤدي إلى ضرر الأصيل هذا لا يصح، لأن الإجبار هو بحديث الضرر، وحديث الضرر لا يشمل الموارد التي لو تمسكت به لنفي الضرر عن واحد أوقعت فيه الآخر، بل يحتاج إلى أن ينتفي الضرر عن الكل، لأنه منة على الكل، على الإسلام وأهل الإسلام. من هنا ينحصر الحكم هنا أو الحل هنا لمشكلة تضرر الأصيل بتأخير المالك الإجازة بالاحتمال الأول، هو أن يقال للمشتري حينئذ الخيار، إن شاء يفسخ هذا العقد فيعود كل شيء كما كان ويتصرف ويجبر ضرره ويرفع ضرره، وإن شاء يبقى العقد كما هو ويتحمل الضرر باختياره ومن تلقاء نفسه. هكذا قيل أو قد يقال. السادس، الإجازة ليست على الفور للعمومات، هذا أولا، ولصحيحة محمد بن قيس ثانيا، ولأكثر المؤيدات المذكورة بعد صحيحة محمد بن قيس. هناك ذكرنا رواية عروة، صحيحة بن قيس، ما أدري ماذا، ثم سقنا تلك الأخبار التي جعلناها مؤيدات وراجعها. بناء على هذا إذن يجوز للمالك أن يتراخى، لكن ولو لم يجز المالك ولم يرد، يعني تراخى، حتى لزم من هذا التراخي والتأخير تضرر الأصيل. قل ليش تضرر الأصيل؟ وهذا ماله عنده وذاك ماله عنده. قل لا، تضرر الأصيل بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه، بناء على القول بالكشف. على القول بالكشف قيل يمنع مما ينتقل عنه، وبنفس الوقت لا يحل له التصرف فيما ينتقل إليه، لم يصر ملكه بعد. المشتري لا يتصرف في الثمن لاحتمال أن يجيز الآخر فينكشف أنه ليس ملكه، ومع ذلك ليس له أن يتصرف في مال الآخر في المبيع لأنه لم يصر ملكه بعد، فيمنع عنهما، فيمكن أن يقع التضرر. فإذا فرض وقوع التضرر بمثل ذلك فالأقوى تداركه بواحد من أمرين، بالخيار للمشتري أو إجبار المالك على أحد الأمرين من الفسخ ومن الإجازة. التنبيه السابع، نقول فيه هل يعتبر في الإجازة أن تكون مطابقة في مضمونها لمضمون العقد عموما أو خصوصا، أو لا يعتبر المطابقة؟ ومضمون العقد قد يكون عام قد يكون خاص، فهل يعتبر في الإجازة أن تطابقه في المضمون من حيث العموم والخصوص أو لا يعتبر فيها المطابقة؟ فإذا كان للعقد الواقع عموم، مثل أن يكون واقعا على متاعين، بعتك الكتاب والقلم بكذا، له عموم يعني لا ينحصر بمتاع واحد عما متاعا آخر، أو وقع على متاع وشرط، هذا أيضا نوع عموم. التفت، إذا قلنا الإجازة يجب أن تطابق، فكما العقد وقع على المتاع بالشرط، الإجازة أيضا لا يكتفى في أن تقع على خصوص العقد، بل تعم العقد والشرط. وإذا وقع البيع على متاع واحد بلا شرط، فالإجازة مثلا يجب أن تطابقه في الخصوص وتقع على المتاع بلا شرط، ولا يجوز أن تقع على المتاع وتعم معه متاعا آخر أو شرطا. واضح كيف مقصود من العموم والخصوص؟ إذن لو كان للعقد عموم مثل أن يقع على متاعين أو على متاع مع شرط، فالمطابقة هنا مطابقة عموم. إذا قلنا يجب أن تطابق، يجب أن تطابقه في عمومه لكلا المتاعين أو للمتاع والشرط، مقابل أن يقتصر في الإجازة على إجازة متاع أو على إجازة نفس العقد دون الشرط. وإذا كان للعقد الواقع خصوص، فذلك مثل أن يقع على متاع واحد ومن دون شرط، فلا هو يعم متاعا ثانيا ولا يعم شرطا، فالمطابقة لو اعتبرناها هي مطابقة خصوص، يعني أن تقع الإجازة على العقد ذي المتاع الواحد، لا تعم متاعا ثانيا ولا شرطا لم يذكر. فهل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد في عمومه عند العموم وفي خصوصه عند الخصوص، أو لا يعتبر ذلك في مقابل هذه المطابقة عموما أو خصوصا؟ عدم اعتبار المطابقة، فعدمها في مورد العموم وقع العقد على متاعين أو متاع وشرط، عدم المطابقة كيف يكون؟ تجيز بيع واحد من المتاعين أو ذات العقد من دون الشرط، لا تطابق العموم. وعدم المطابقة في مورد الخصوص، الخصوص كيف؟ أوقعوا على عقد بمتاع واحد لا يعم متاعا ثانيا ولا شرطا، له خصوص، قلنا مطابقته أن تجيز العقد بالمتاع الواحد بلا شرط. عدم المطابقة أن تجيز العقد بالمتاع وتجيز معه متاعا آخر، أو تجيز العقد على هذا المتاع وتضيف إليه شرطا، هذا عدم المطابقة. هل يعتبر المطابقة عموما أو خصوصا كما شرحنا، أو لا يعتبر هذه المطابقة فتصح الإجازة حتى مع عدم المطابقة؟ قال المصنف وجهان، يعني وجه باعتبار المطابقة ووجه بعدم اعتبارها، لكنه اختار وجعل الأقوى هو التفصيل، يعني في بعض الموارد تصح الإجازة ولو من دون مطابقة، وفي بعض الموارد الأخرى لا تصح الإجازة إلا بالمطابقة. بيان ذلك أن الصور المتصورة في المسألة ثلاث، فعلا أقول ثلاث ولعله يكون رابعة أبين حالها. إذن الصور المتصورة في المسألة ثلاث صور. الأولى أن يوقع الفضول العقد على متاعين صفقة واحدة، إيقاع العقد على متاعين يتصور صفقة وغير صفقة، غير صفقة يقول بعتك هذا الكتاب بدرهم وهذا القلم بنصف درهم، هذا بقوة عقدين، واضح؟ جمع بينهما باللفظ، لكن مرة تقول بعتك الكتاب والقلم بدرهم ونصف، هذا الصفقة، تجمع بينهما وتقابلهما بعوض واحد يتقسط عليهما. في المسألة الأولى نقول الفرض أن يبيع الفضولي متاعين للمالك صفقة واحدة بعقد واحد، مثل أن يبيع كتابي المالك بعقد واحد بثمن كذا، بخمسة دراهم، فيجيز المالك بعض الصفقة كإجازته بيع أحد الكتابين، لما سمع المالك وعلم أن الفضولي باع كلا كتابيه هذين الكفاية والمكاسب، قال أجزت بيع المكاسب، واضح؟ أو الكفاية، حتى لا يزعل أحد الشيخين الكبيرين العلمين صاحبي الكتاب، يعني أجزت بيع واحد منهم، واحد بعينه يعني مكاسب. في هذا الفرض طبعا عندما نقول أجزت بيع أحد الكتابين، بطبيعة الحال أن يكون إجازته بحصة من الثمن لا بكل الثمن، الثمن جعل بإزاء الكتابين، إجازة بيع واحد يعني بحصته من الثمن، فكيف تستخرج الحصة؟ ينضى ثمن مثل هذا وثمن مثل هذا ويجمع الثمنان وينظر نسبة كل واحد منهما إلى المجموع، فيأخذ لكل واحد منهما بهذه النسبة من الثمن المسمى في العقد. إذن باع الفضول كتابي المالك صفقة، فأجاز المالك بيع أحدهما. هنا قال المصنف إن الأقوى هو جواز مثله وصحت هذه الإجازة، مع أن إجازة غير مطابقة، لأن العقد في عموم لمتاعين، والإجازة لم تكن مطابقة في العموم، جاءت على الخصوص على أحد المتاعين، مع ذلك يقول صحيحة. والوجه فيه، شوف أنا قبل قليل ضربت مثالين، قلت إذا قلت بعتك الكتاب بدرهم والقلم بنصف، هذا كأنه عقدان جمعت بينهما في اللفظ، أما بيع الصفقة فمثل بعتك الكتاب والقلم بدرهم ونصف، هو هذا بيع الصفقة الكتاب والقلم، أو في مثالنا الكتاب والكتاب بدرهمين أو بدرهمين ونصف أو بدرهم ونصف، هذا بيع الصفقة. هو الآن في الاستدلال على مختاره يقول هذا إيقاع العقد على متاعين صفقتان، هو بمنزلة وقوع عقدين على المتاعين، على كل متاع عقد مستقل، واضح؟ حتى هذا الذي هو صفقة هو بمنزلة وقوع عقدين، كأني قلت بعتك هذا الكتاب بكذا وبعتك ذاك الكتاب بكذا، هذا كذا ما هو وكذا ما هو، يعني كل واحد بحصته من الثمن له حصة، إذن هما بمنزلة عقد، هو بمنزلة عقدين على المتاعين، على كل متاع عقد، فكأن الفضولي باع هذا بثمن وذاك بثمن كل بعقد مستقل، كأنه هكذا. ومع تعدد العقد، في صورة تعدد العقد، لو أن الفضولي باع كتابي بعقدين ماذا يكون حكم المالك؟ حكم المالك أنه يجوز له أن يجيز كلا العقدين، وأن يجيز أحدهما هذا أو ذاك، وأن يرد كلا منهما، تسلم بهذا أو لا؟ بلا إشكال. فكذلك فيما هو بحكم ما وقع بعقدين وهو الجمع بينهما صفقة، فله أيضا أن يجيز أحدهما وأن يجيز كليهما وأن يرد البيع من أصله في كليهما. كل ما هناك من فرق أنه إذا كان العقدان مستقلين فسواء كان كل عقد مع طرف مع مشتري أو كان جميعا مع مشتري واحد، فإجازة واحد لا يلزم منها تبعض الصفقة، إذ ليس هنا من صفقة، لم يكن صفقة واحدة، هناك شيء يعرف بتبعض الصفقة. مثل ما لو كان جمع بينهما بالبيع صفقة واحدة، المشتري عندما يقدم على مثل هذا الشراء لهما صفقتان بعد أن باعه الفضول إياهما صفقتان، وعموما في مورد الإقدام على شراء أو بيع صفقتان يكون هناك غرض، أو يحتمل أن هناك غرضا ملحوظا للبائع صفقة أو للمشتري صفقة. أنا لو أنك بعتني هذين الكتابين كلا بعقد مستقل ما اشتريتهما، اشتريت ذاك فقط، لكن من باب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ما ترضى أن تبيعني هذا وحده، لأنك تدري ذاك ما يرغب به أحد يبقى عندك، فتقول إما كلاهما أو لا شيء، فأنا أقول مضطر أشتريهما، واضح؟ لأجل ذاك أشتريهما. هل لو فرضنا إذا كان هذا فضولي تجيء أنت ماذا تصنع؟ المالك تجيز في خصوص ذاك غير المرغوب، توقف أتخلص من هذا، وأنا هذا ما يفيدني، تتبعض علي الصفقة ويسلم البيع في بعض أمتعتها أو أحد متاعيها. التبعض فيه نوع تضرر، يعني بمعنى أنه قد يكون لي غرض في ملاحظة المجموع لا يتحقق عند إجازة واحد، فيعطى خيار التباعد ليجبر هذا الضرر بالخيار. هذا أين يكون؟ عندما يكون صفقة واحدة. إذن أعود من الأول فأقول، لأن أحتمل أنك شتت عن الفكرة، إذا باع الفضولي مالي المالك صفقة فلم يطابق المالك في الإجازة وأجاز أحد المالين صح، لماذا؟ لأن بيعهما صفقة بحكم بيعهما بعقدين مستقلين، وفي العقدين المستقلين يجوز إمضاء ما شاء هذا أو ذاك أو كليهما أو رد الكل، كذلك فيما بيعا صفقة يمضي هذا أو ذاك أو كليهما أو يرد البائع في الكل. ليش؟ لأن هذا بمنزلة ذاك وله حكمه. كل الفرق أنه في مورد التعدد لا يلزم تباعد صفقة، هذا عقد مستقل على هذا المبيع بإجازته سلم المبيع كله ولم يتباعد، وذاك عقد مستقل على هذا المبيع وبإجازة هذا العقد يسلم المبيع كله ولا تباعد. أما في محل كلامنا حيث يباعان صفقتان فبإجازة أحد المتاعين يتبعض الصفقة على المشتري، والتبعض نوع نقص يمكن أن يكون على خلاف الغرض المقصود للمشتري، فيعطى الخيار ويجبر هذا النقص وهذا الضرر بالخيار. هذا كل ما هناك. إذن النتيجة أن نقول إذا باع الفضولي متى عيل مالك صفقتان يجوز للمالك أن يجيز أحدهما ويثبت للمشتري خيار تباعد الصفقة. هذا كله في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يوقع الفضول العقد على متاع مع شرط. في الأول فرضنا عقد على متاعين، عقده في عموم لكن من حيث المتاع، وعموم بنحو الأجزاء، متاع ومتاع. هنا أيضا في عموم لكن من حيث الشرط، متاع وشرط. فالتفت جيدا، أن يوقع الفضولي العقد على متاع مع شرط، كأن يبيع كتاب المولى مشترطا على ذاك المشتري الأصيل مع الثمن الذي يدفعه المشتري أن يخيط المشتري ثوب المولى أو أن يكنس داره وأمثال ذلك من الشروط التي يمكن أن تشترط في العقد. طبعا يمكن أن يجعل الشرط بالعكس وأن يشترط أن المالك يخيط ثوب المشتري، يمكن هكذا أيضا، ما في مانع يعني. فهنا نفرض أن المالك يجيز العقد مجردا عن الشرط، هذا أيضا من صور عدم مطابقة الإجازة للمجاز. المجاز عقد فيه شرط، الإجازة تعلقت بالعقد وحده. هنا ماذا تقول؟ هنا كالصورة الأولى يصح ويجبر بالتباعد بخيار التباعد؟ يقول لا، الأقوى هنا عدم صحة الإجازة. للفرق هناك العقد على المتاعين بقوة عقدين كل على متاع بثمنه، فلك أن تجيز هذا أو ذاك وتباعد ونجبر ضرر الآخر بالخيار. أما هنا فالعقد الواقع من الفضول على المتاع الواحد مع الشرط بمنزلة التزام واحد. هناك أنك التزمت بهذا الكتاب له مقابل حصته، وبذاك التزام آخر له مقابل حصته. أما هنا فالتزام واحد، هذا الكتاب لك مقابل الثمن وأن تخيط الثوب. التزام واحد مقيد بالشرط، التزام واحد بكون الكتاب لك مقابل الدرهم مقيدا، هذا الالتزام بالشرط. واضح؟ والمتعلق المقيد واحد، مركب تركيب المقيد مع قيده واحد، لا أنه اثنان. هذا لا يقبل التبعيض والتفكيك. هناك فكتنا لأن عندي التزامان مستقلان، فإذا بعضنا أكون أمضيت التزاما من الالتزامين. أما هنا إذا فككت بأن أجيز مثلا ذات العقد بلا الشرط ولم يقع التزام بنقل الكتاب وحده من دون الشرط، فكيف أجيزه؟ إذن قبله في الصورة السابقة كما قلت من حيث رجوعي الالتزام في السابقة إلى التزامين وشباهته بالعقدين المستقلين. أما هنا فليس كذلك. وبالجملة لما كان العقد المشروط التزاما وتعاقدا واحدا كان للمالك أن يجيزه كما هو مشروطا أو يرده كذلك، وليس له أن يجيز ذات العقد من دون الشرط، لأن العقد لا يقبل التبعيد من حيث المشروط والشرط. المشروط والشرط بمنزلة الشيء الواحد، والالتزام بما التزام واحد التزام واحد بالمقيد، بخلاف الجزئين المنضم أحدهما إلى الآخر، كتاب وكتاب. المبيع عبارة عن مجموعهما وكل منهما جزء في هذا المجموع، فإنه يمكن هناك أن يقال كما قلنا مرجعه إلى التزامين بكل متاع التزام. ولأجل أن التبعيد من حيث الأجزاء ممكن كما في الأول دون التبعيد من حيث المشروط والشرط فهو غير ممكن، من أجل ذلك كان بطلان العقد في جزء غير ضار بصحة أصل المعاملة، كما لو باعه في عقد واحد ما يصح بيعه ما يملك وما لا يصح بيعه ولا يملك، مثل أن يبيع في عقد واحد شاة وخنزيرة بكذا، هذا متاع ذاك متاع وكل جزء في مجموع المبيع، بلا إشكال يبطل البيع بالنسبة إلى الخنزير لأنه لا مالية له في الشارع، وبالتالي لا ينتقل ولا يملك ولا يبذل بإزائه شيء، لكن يبطل بالنسبة إلى الشاة أو لا؟ قالوا لا، يصح في الشاة بنسبتها من الثمن. سهنا أيضا تقول كيف أعرف نسبتها؟ المفروض أن الخنزير لا قيمة ومالية له في الشرع. نقول نسأل عنه من يبيعونه مثلا، من يأكلونه، كم يسوى عندهم وكم تسوى الشاة، ويحتسب هذا وذاك ويأخذ النسبة لكل ويستخرج بنسبته من هذا المسمى، فيبطل ما يناسب، يبطل البيع فيما يناسب قيمة الخنزير ويصح في الباقي مقابل الشاة. إذن لأجل أن التبعيد من حيث الأجزاء ممكن، لو باع ما لا يملك وما يملك في عقد بطل فيما لا يملك لكن يصح فيما يملك بحصته من الثمن، بخلاف ما لو باع شيئا واشترط شرطا باطلا أو حراما، باعه الكتاب بشرط أن يسقيه الخمر مثلا، فالشرط يبطل لكن هل العقد يصح حتما؟ هناك من قال يصح لكن هناك من قال لا يصح ويفسد بفساد الشرط، ليس هذا بذاك الوضوح كالجزء، وأنه ذاك يقبل التفكيك فهذا أيضا يقبل التفكيك، لا، ولذلك اختلفوا فيه، وهناك من قال يبطل العقد ببطلان الشرط. هذا كله في الصورة الثانية، والوقت لا يسعفني أكثر فسأقرأ هذا المقدار. قال: هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما في عمومه أو خصوصا في خصوصه، أو لا يعتبر المطابقة أصلا لا في عمومه ولا في خصوصه؟ هو يقع عاما، الإجازة تجيء خاصة، هو يقع خاصا، إجازة تجيء عامة، وجهان يعتبر على الإطلاق ولا يعتبر على الإطلاق، والأقوى شيء ثالث وهو التفصيل، فلو أوقع العقد هذه الصورة على صفقتين متاعين بصفقة واحدة فأجاز المالك بيع بعضها متاعان ممكن مثل كتابين، وفي حكمه الكميات المكيلة والموزونة، بعتك الفضول يقول بعتك هذه المئة، 100 كيل أو كيلو من الحنطة بكذا، والمئة مملوكة لي أنا، وهذه وإن كان ظاهرها متاعا واحدا 100 كيلو لكن هي بحكم الأمتعة كل كيلو منها يمكن أن تجعله متاعا، فلي أن أجيز، يعني يتصور فيها أن أبعد وأجيز بيع 50، هذه مثل بيع كتابين، واضح؟ أبعد فيها ويجبر بالخيار. على كل التفصيل، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها، مثل كتاب من كتابين أو 50 كيلو من 100، فالأقوى الجواز، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما. تعرف يعني كانت الصفقة بين مالكين؟ يعني كما لو باع الفضولي الصفقة على المالكين بأن يعني باع لكل كتابا، لكل كتابا، كيف مع تعدد العقد؟ كل متاع بعقد، يجوز أن يجيز المالك بيع هذا أو بيع ذاك أو كليهما أو رد الكل، كذلك في الصفقة. فعبارة كما لو كانت الصفقة بين مالكين، يعني هذه الصفقة التي جعلت الآن من قبل الفضولي مع مالك أصيل واحد، مشتر واحد، نفرضها في فرض آخر موزعة بين مالكين من ذاك الطرف، في طرف الاشتراء مثلا، مالكان يشتريان، كل يشتري متاعا بعقد مستقل، واضح؟ وطبعا هذا المثال الأوضح، وإلا حتى لو كانت مع مالك واحد لكن بعقدين، بعقدين، بعتك هذا الكتاب بدرهم، بعتك هذا الكتاب الثاني بدرهم، عقدا مستقلا، ألا تقول للمالك أن يجيز كل واحد أو كليهما أو يرد الكل؟ كذلك إذا جمع بينهما صفقة، لأن ما يجمع صفقة هو في الحقيقة بمنزلة عقدين وبيعين، على كل بيع، على كل متاع بيع، كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحد المالكين. نحن فرضنا التعدد في طرف الأصيل، في العبارة التعدد في طرف غير الأصيل الذي وقعت الفضولية عنه، يعني مثل ما لو كان هذان الكتابان مملوكان لمالكين، أنا وأنت، وجاء الفضولي باعهما ولو بالصفقة الواحدة، هكذا يريد، ولو بالصفقة الواحدة، على مشتر آخر، على شخص ثالث أو رابع، هنا ماذا تقول؟ لكل من المالكين أن يجيز، هذا لو أن يجيز بيع كتابه أو رده، وأنا لي أن أجيز بيع كتابي وأن أرده، ولنا جميعا أن نجيز فيحصل إجازة الكل، ولنا أن نرد فيحصل رد الكل، وبالتالي لواحد منا أن يجيز والآخر يرد فيحصل إجازة البعض ورد البعض، كما لو كان الفضولية عن مالكين ومن طرف مالكين يكون لكل أن يجيز أو يرد، كذلك إذا كانت من طرف مالك واحد والمتاعان له يكون له أن يجيز أو يرد في الكل أو في البعض. وضرر التباعد على المشتري يجبر بالخيار، هذه الصورة الأولى. ولو أوقع العقد على شرط، هذه أيضا فيها عموم، ولكن العموم بالشرط لا بالجزء، فأجازه المالك مجردا، وهي أيضا من صور عدم المطابقة، مجردا عن الشرط، فالأقوى عدم الجواز بناء، وهي هاي مسألة محل كلام، في الأجزاء يقبل التفكيك، في الشروط ماذا؟ في خلاف كما قلت، لكن بناء على عدم قابلية العقد للتبعيد من حيث الشرط بالقياس إلى مشروطه، وإن كان قابلا للتبعيد من حيث الجزء، تريد شاهدا على أنه يقبل التبعيد من حيث الجزء، ولذا لا يؤثر بطلان البيع في الجزء، بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط هو محل كلام، وهناك من يقول يؤثر، فبناء على أنه يؤثر ويبطل، ما المستند في كونه يؤثر ويبطل؟ أن العقد واحد والالتزام فارد، متعلقه المقيد بما هو مقيد، واضح؟ فإما أن يجيز هذا الالتزام الواحد وإما أن يرده، وليس له أن يفككه. تفكك المشروط عن الشرط فتجيز ماذا؟ ذات المشروط. وما رأيك مثلا لو تجيز الشرط وحده؟ لماذا لا تقول هذا إذا أمكن التفكيك؟ لأنه لا تفكيك بينهما، هما واحد. لو أجزت الشرط تكون أجزت شيئا لم يلتزم به، كذلك لو أجزت العقد تكون أجزت شيئا لم يلتزم به، لأنه التزم به مقيدا لا به من حيثه. بناء على هذا يقول الأقوى هنا هو البطلان. يبقى صورة ثالثة وبقية كلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.